هذا هو الشريط 34 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 46 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد 7 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 13 من فبراير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد فرغنا والحمد لله تعالى في الليلة الماضية من الكلام على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبقي عندنا بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح من فوائد فقهية وحديثية. فيقول رحمه الله تعالى: طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى: واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونزعه القاضي عياض، فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ إذن فالقاضي نفى الحاجة التي ادعاها المازري رحمه الله. نعم، نفى القاضي عياض رحمه الله ما ادعاه المازري رحمه الله من الحاجة أصلا، وقال إن المسألة مسألة اعتقاد، والاعتقاد قد حصل بمجرد الخبر، فما هو الحاجة؟ ما هي الحاجة؟ ما في حاجة، هكذا قال القاضي. فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال، وهذا كلام الحافظ، ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان، فما انتفت الحاجة. ورد الحافظ على كلام القاضي بأن المعتقدات أيضا تحتاج إلى بيان، فما زال اعتراض المازري قائما من أن الحديث يدل على تأخير جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يحتاج إلى جواب. طيب، قال: والحق، أي الحافظ، والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. إذن هذا الرد هو الرد الصحيح إن شاء الله العلمي، أن القصة لا تدل على ما قال المازري رحمه الله من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالحديث غاية ما يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس عن وقت الحاجة، فلما احتاجوا بين لهم، فالقصة كما قال الحافظ: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب. إذن عندنا الآن قاعدتان، إحداهما صحيحة والأخرى ليست صحيحة. يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، هذه قاعدة صحيحة. يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه القصة، هذه القاعدة غير صحيحة. والصحيح العكس، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه القاعدة صحيحة. إذن قاعدتان صحيحتان: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، قاعدة صحيحة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة أيضا صحيحة. أما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة غير صحيحة. طيب، ثم قال قوله: ولم يلبسوا إيمانهم، أي في الآية، ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا. والحق، نعم، تقول: لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه بالفتح، لبسته ألبسه، لبسته ألبسه. طيب، مرة أخرى، لا تستعجلوا، يقول: بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل. إذن لبست بالفتح في الماضي، لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه، هكذا لبسته ألبسه، هكذا بالفتح في الماضي وبالكسر في المستقبل. قال: تقول لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه بالفتح، لبسته ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، أي خلطته هنا بمعنى الخلط. وتقول: لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل، العكس هنا من باب اللبس، الكسوة يعني. إذن إن كان المراد هو اللبس الذي هو الكساء، فتقول في الماضي بالكسر وفي المضارع بالفتح لبست ألبس. أما إذا كان المراد هو الخلط تقول لبست ألبس بالفتح في الماضي والكسر في العكس. واضح؟ طيب. وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم، أي لم يرتدوا، فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم، أي لم يرتدوا. ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا، وهذا أوجه. ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه. طيب، هنا قال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه: خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، وهذا الكلام غير صحيح، لأن خلط الإيمان بالشرك متصور، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن قصد أن الشخص الواحد لا يكون كافرا مشركا كفرا أكبر وشركا أكبر خارجا به من الملة، وفي نفس الوقت لا يكون داخلا في جملة المؤمنين، فهذا صحيح، لا يمكن أن يكون الشخص خارجا من الملة داخلا فيها في آن واحد، هذا لا يتصور فعلا. أما أن يقع من الشخص الواحد كفر وشرك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ومع ذلك هو ما زال باقيا من جملة المؤمنين، أي وإن نقص إيمانه جدا، لأنه وإن وقع منه شرك أو كفر إلا أنه معذور ببعض الأعذار، أي لم تتحقق فيه جميع الشروط أو لم تنتفي في حقه جميع الموانع، فهذا متصور. إذن مثال لهذا الأمر: الرجل الذي قال: إن أنا مت ففتحقوني ثم احرقوني ثم الآية، الحديث معروف، قال: فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل، بل اعتقد أن الله لا يقدر على إعادته بعد فعل ذلك به، وإلا لما فعل. فلما بعثه الله عز وجل وأمر ما في البر وما في البحر بأن يجتمع فإذا هو قائم، قال له ربه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك. فبرغم وقوع ذلك الكفر منه، وهو كفر أكبر وليس أصغر، إلا أن الله عز وجل عذره بجهله، فقال: خشيتك، دل على أنه عنده إيمان، فأصل الإيمان موجود في قلب هذا الرجل، ومع ذلك وقع منه هذا الكفر العظيم، فإنه شك في قدرة الله، بل ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على إعادته إن حرقت جثته ثم سحقت ثم ذريت في يوم عاصف فصار نصفها في البر ونصفها في البحر، فظن أنه يقدر على أن يفر من الله سبحانه وتعالى. وما فيعني ما حمله على كل هذا إلا إيمان عنده، لكن هذا الإيمان لم يكن إيمانا صحيحا، كان إيمانا فيه خلل، كان إيمانا فيه، وهذا الخلل ليس خللا بسيطا، فاجتمع في هذا الرجل كفر من أتى به؟ من أتى بهذا؟ طيب. يقول: مطلوب نقل دم لأحد المرضى، تجرى له عملية الآن بمستشفى هليوبوليس، وجزاكم الله خيرا. يعني من كان عنده قدرة على أن يتبرع لهذا المريض فهذا باب من أبواب الخير لمن قدر. نعم. فصيلة الدم إيش؟ يعني يمكن أن يتبرع في مقابل ما ستعطيه المستشفى للمريض، يعني هذا هو الطريق الآن، أنهم لا يشترطون في المتبرع أن يكون فصيلته نفس الفصيلة، فهم يأخذون في مقابل الدم الذي يضعونه، هكذا يعني يكون هو يتبرع بفصيلة دمه أيا كانت، ثم المستشفى تتكفل بإحضار الفصيلة المقابلة. طيب، بعد ذلك نعود إلى موضوعنا حفظكم الله. فقول محمد بن إسماعيل التيمي إن هذا لا يتصور يحتاج إلى بيان، إذا قصد به لا يتصور في حق شخص واحد أنه يخرج من الملة وفي نفس الوقت يبقى داخلا فيها، هذا صحيح، هذا لا يمكن تصوره، لأنه لا يجتمع الضدان ولا يجتمع النقيضان، هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في شخص شيء يناقض أصل الإيمان ويبطله بالكلية وفي نفس الوقت ما زال هو داخلا في الإيمان، هذا ما يمكن أن يكون. لكن هنا لا بد من التنبيه على أن الشخص الذي يحكم عليه بالخروج من الإيمان بالكلية، هذا لا بد أن تتوفر في حقه شروط، ولا بد أن تنتفي في حقه موانع، فعندها يقال بأنه خرج من ملة الإسلام وما أصبح داخلا فيها، ولا يكون مؤمنا كافرا في آن واحد بحال من الأحوال. لكن قول أهل الحديث والسنة هاهنا مشهور بأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإسلام وشرك، وهذا كما قلت على قاعدتهم بأنه إن كان أصغر فلا إشكال، وإن كان أكبر فببيان أن الأكبر لا يكون كذلك في حق هذا المعين إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. نعم، والشاهد على كل حال أن هذا الذي قاله محمد بن إسماعيل التيمي مشكل، يحتاج إلى توضيح، ما يترك هكذا، وكان الحافظ يعني ينبغي هنا أن يبين هذا الأمر. وكما قلت التفصيل ما سبق، التفصيل ما سبق، وبالتالي فلا إشكال إن شاء الله تعالى. ثم الحافظ يعني بطريقة أخرى قال: ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، يعني محمد بن إسماعيل التيمي قال: فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان، كفر متأخر عن إيمان متقدم، يعني ليسوا هم ممن كان قد آمن ثم لبسوا إيمانهم بشرك، لكنهم مشركون أصلا. هذا مقصود التيمي، أن الآيات تكون بمعنى الخلود في النار في حق من كان مشركا، ولو كان عنده مثلا توحيد الربوبية أو عنده الإيمان بالله خالقا وما إلى ذلك المعروف، فهذا ليس معناه أنه حصل لهم إيمان متقدم ثم بعد ذلك جاء كفر متأخر، أي ارتدوا بعد إيمان. ليست الآية في حق المرتدين أصلا، ليست الآية في حق المرتدين الذي كانوا مؤمنين ثم وإن كانوا داخلين بطريق ما، لكن الآية هي في كل مشرك ليس داخلا في نطاق الإيمان بالكلية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن مهتدون. فمفهوم مخالفة أن الذين ليسوا على هذه الصفة أي المشركون الخلص ليس لهم نصيب من هذا الوعد بالكلية. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا، وهذا أوجه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ليسوا منافقين، وهذا أوجه. ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه. طيب، وبينت في الليلة الماضية فقه هذا الحديث بما لا يعني نحتاج معه إن شاء الله إلى إعادة الكلام. قال: ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين، ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم ابن يزيد النخعي، عن خاله علقمة ابن قيس النخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء، إسناد مسلسل بالفقهاء من الأعمش فصاعدا، والثلاثة كوفيون فقهاء: الأعمش وإبراهيم وعلقمة ابن قيس النخعي خال إبراهيم. ثم قال: وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود، وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. الترجمة هنا المراد بها الطريق، هذا الطريق، هذا الإسناد التي هي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، هذا مما قيل فيه أصح الأسانيد. وجمع بعض الحفاظ أو جمع بعض أهل العلم بأنه أصح الأسانيد عن من؟ عن ابن مسعود، أصح الأسانيد عن ابن مسعود، يعني جمعا بين الأقوال المختلفة لأهل العلم، لما قالوا أصح الأسانيد كذا، أصح الأسانيد كذا، أصح الأسانيد كذا، فقالوا جمعا بين أقوالهم لا يقصد واحد منهم إن هذا هو أصح الأسانيد مطلقا، لكن هذا أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهذا أصح الأسانيد عن ابن مسعود، وهذا أصح الأسانيد عن ابن عباس، وهكذا. فهذا أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود، وهو أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. ثم قال الحافظ رحمه الله: والأعمش موصوف بالتدليس، ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه حدثنا إبراهيم، ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق وعلى طريقة بعض الشباب الذين خرجوا على أهل الحديث في هذه الأزمان. هذا الحديث يكون ضعيفا لأنه قد تفرد حفص بن غياث بالتصريح بسماع الأعمش من شيخه إبراهيم، فبالتالي يكون هذا شاذا، وبالتالي يكون الحديث في البخاري ومسلم لكنه حديث ضعيف، يعني يكون مع كونه في الصحيحين لكنه حديث ضعيف. على طريقتهم كل تفرد يعتبر شذوذا ويعتبر علة، فهذا مثال عملي من الأمثلة التي يرد بها على هؤلاء أنه ليس كل تفرد يعل به الحديث، وإلا لما صار لقولهم الحديث الغريب هو الذي تفرد به واحد معنى البتة، والحديث الغريب هو من جملة الأحاديث التي قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، فهم يحكمون للأسف، وهذا منهجهم العملي، يحكمون على كل تفرد بأنه علة وبأنه شاذ وبأنه هكذا، ما يفهمون التفرد إلا كذلك، فكل تفرد عندهم يعتبر علة ويعتبر شذوذا، فالأفراد عندهم معلولة، كل الأفراد عندهم تعتبر معلولة ولا تعتبر صحيحة، وهذا خطأ، فهذا من الخروج على منهج أهل الحديث، وهو من جملة ما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله بلفظة الخروج الذي كثر من الشباب وأحداث السن أو صغار السن في هذه الأزمان، الخروج سواء كان على الحكام أو على العلماء. قال: نعم، ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقه، والحافظ عنده اطلاع واسع جدا، يعني من أشهر الحفاظ الذين تيسر لهم الاطلاع على مصادر كثيرة، لم يتيسر لكثير من الناس في زماننا، بل لمعظم، بل لكل أهل زماننا في بعض الأحيان أن يطلع على ما اطلع عليه. فالحافظ اطلع على أمور، على كتب نحن الآن لا نجدها لا في عداد المخطوطات ولا في عداد المطبوعات، مفقودة بالكلية، وهو يذكرها هنا مراجع له اطلع عليها. فعلى سعة اطلاعه يقول: ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق، أي في طريق حفص ابن غياث التي هي عند البخاري. قال الحافظ بعد ذلك: وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وهذا صحيح، قاعدة صحيحة أن الأصل حمل العام على عمومه، الأصل هذا هو الأصل، حتى يرد دليل وإيش الخصوص. وفي المتن من الفوائد، هذه طبعا فائدة أصولية، ونحن حقيقة يعني من خلال دراستنا لكلام الحافظ في الفتح وفوائده نستفيد فوائد فقهية وأصولية حديثية وفقهية، يعني نستفيد في الأصول، في الأصول أصول الفقه وفي أصول الحديث كذلك من خلال كلامه رحمه الله. وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، إذن الأصل في العام حمله على عمومه، فالذي يخصص العام هو المطالب بإيش؟ بدليل التخصيص. الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، هذه أيضا قاعدة أصولية، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل. هذا مهم جدا، أنك إن أتيت بدليل خاص لا يجوز الرد عليك بالدليل العام، فالخاص هو الذي يقضي على العام، والعكس غير صحيح، لا يقضى بالعام على الخاص، خطأ. فمن أتى بدليل الخصوص لا يستدل عليه بليش؟ بالعموم، لأن من أتى بالمخصص معه زيادة علم ويجب قبول هذا العلم. نعم، وهذا له يعني عمومات كثيرة أو أمثلة كثيرة في كل العلوم تقريبا، فهذا الأمر مهم أنك تعرف ما الذي يقدم وما الذي يقضي على غيره. فالخاص قال فالخاص نعم الخاص يقضي على العام، وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل. طيب، ولهذا قالوا القرآن يقضي على السنة والسنة لا تقضي على الكتاب، السنة تقضي على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة، السنة قاضية على الكتاب والكتاب ليس قاضي. لماذا؟ لأن السنة هي المبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، فالسنة مبينة للقرآن، القرآن مجمل في معظمه هو إجمالات، وكثير من التفاصيل التي في ذهنك وأنت تظن أنها مستفادة من القرآن هي في الحقيقة مستفادة من السنة وليست من القرآن. فالمبين يقضي على المجمل، أو المبين يجوز المبين والمبين. قال وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل، أو المبين على المجمل يجوز، كلا المعنيين صحيح. وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره، على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، يعني هذه قاعدة جمع الأدلة، هذه قاعدة جمع الأدلة. وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وفيه أيضا أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره حتى يرد الدليل الذي به يصرف عن ظاهره. وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، هذا أهم ما في الباب، وأن درجات الظلم تتفاوت. فحتى وإن قلنا إن الظلم ظلمان، هل نقصد بذلك أن الظلم، أن الظلم الذي هو دون المخرج من الملة يكون درجة واحدة؟ هل نقصد ذلك؟ لا، أيضا حتى الظلم الذي هو دون المخرج من الملة ليس كذلك متساويا، بل هو متفاوت. فليس ظلم من قتل نفسا كظلم من كذب، هذا ظالم وهذا ظالم، لكن هل ظلم الاثنين سواء؟ إطلاقا. فالظلم نفسه متفاوت، نعم، حتى ما لا يخرج منه من الملة متفاوت أيضا، بل إن الظلم المخرج من الملة أيضا يتفاوت. فليس ظلم من أنكر الله بالكلية كظلم أبي طالب مثلا، فأبو طالب ظالم مشرك وفرعون ظالم مشرك، هل ظلمهما سواء؟ فرعون في الدرك الأسفل من النار، وأبو طالب في أخف دركة من دركات النار، فليس متساويين حتى في الظلم الأكبر. حتى إذا الظلم الأكبر متفاوت، والظلم الذي دون ذلك أيضا متفاوت. قال وأن درجات الظلم، ولو قال دركات يكون أفضل، لكن لأن الدرجات في الغالب تستعمل للعلو، والدركات تستعمل للإيش؟ للنزول والسفل. وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له. وأن المعاصي لا تسمى شركا، أي بإطلاق، أي إن سميت شركا فينبغي أن يكون بإيش؟ بتقييد، يعني أنها شعبة من شعب الشرك، فلا تسمى شركا بإطلاق، لأن الشرك بإطلاق إنما هو الشرك الأكبر في الأصل. نعم، إذا أطلق الشرك فإنه في الأصل يطلق على الأكبر، وإن كان يشمل ما دونه، وإن كان يشمل ما دونه، لكن ما يجوز أن يطلق الشرك على ما دون الأكبر هكذا بهذا الإطلاق، إلا مع شيء من التقييد أو البيان، إلا مع شيء من التقييد أو البيان. وأن اللفظ، طب وأن المعاصي لا تسمى شركا، يعني شركا يخرج من الملة، أي وإن أطلق عليها شرك فهو الشرك الذي دون الأكبر. وأن المعاصي لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد. طيب، هذا معناه ماذا؟ فله الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا معناه أنهم لا بد أن يكونوا قد أتوا بما وجب عليهم من إيمان، لأن الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم الظلم هنا مطلق، ولا يخرج من هذه الآية إلا من ظلم الظلم العظيم. طيب من ظلم ظلما ليس عظيما يصبح له عموم هذا الوعد؟ سبق البيان قلنا لا، ليس له عموم هذا الوعد. وقد يقول قائل إن الحافظ لم يشر في كل ما مضى إلى هذا التفصيل، نقول بقي له سطر لعله يذكر فيه إن شاء الله ما يشير إلى ذلك. يقول الحافظ رحمه الله: فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ هذا السؤال. قال: فالجواب أنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة، والله أعلم. إذن له نصيب من الآية الكريمة وإن عذب، لكن بقي سؤال يقال بعد هذا السؤال: فهل هذا العاصي بهذا الأمن الذي حصل له وهذه الهداية إلى طريق الجنة يكون قد حصل له الأمن التام والهداية التامة؟ الجواب لا. الأمن التام الذي ليس معه في الدنيا شقاء، وليس معه في الآخرة عذاب، فهذا هو الأمن التام وهذه هي الهداية التامة. هذا يكون لمن حقق ما وجب عليه من إيمان ولم يلبس إيمانه بظلم، أي لم يقع في ما يخالف ما وجب عليه من أيم، وإن وقع فإنه يسارع بماذا؟ بالتوبة. حقق ما وجب عليه، ومن ضمن ما وجب عليه ماذا؟ التوبة، أي فمات وقد حقق ما وجب عليه من إيمان. فمثل هذا له الأمن التام وله الهداية التامة. أما الذي لم يحقق ذلك كاملا فهو من جهة له نصيب من الوعد، أولئك لهم الأمن المهتدون كما قال الحافظ الآن. الأمن من ماذا؟ الأمن من إيش؟ من الخلود والهداية إلى الجنة حتى ولو بعد حين، فهو يدخل الجنة ولو بعد حين لأنه موحد. إذن هذا العاصي يكون داخلا في عموم الوعد وله منه نصيب، ولكن ليس له النصيب التام. وهذا التحقيق هو ما يعني فصله شيخ الإسلام التيمية وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى، وهو تحقيق علمي رصين يعني موافق لكل الأدلة من الكتاب والسنة. فما من موحد إلا وله نصيب من هذا الوعد، ولكن ليس العاصي كالمطيع، فالمطيع الوعد كامل في حقه، والعاصي الوعد ناقص في حقه، لذلك لا يأمن في الدنيا أن يصيبه شيء من الشقاء الذي يصيب الكفار، ولا يأمن في الآخرة أن يعذب في النار عذابا مما يعذب به أيضا الكفار، لكنه في النهاية لا يخلد في النار كالكفار، ولا يشقى أيضا في الدنيا كشقاء الكفار. فهذا في النهاية ما دام قد مات موحدا مهما بلغت ذنوبه، وإن زنى وإن سرق رغم أنف المكفرين، وأبو ذر أفضل منهم أجمعين، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: وإن رغم أنف أبي ذر، فنحن نقول: وإن رغمت أنوف القطبيين والحزبيين وأمثالهم، وإن رغمت أنوفهم، وإن زنى وإن سرق هو أخونا في الله، وبقيت أخوة الإسلام له، وبقي موحدا وهو آمن من أن يخلد في النار ما دام قد مات على التوحيد، وناج ومهتد إلى إيش؟ إلى الجنة، كما أجاب الحافظ رحمه الله، ونعم ما أجاب به رحمه الله تعالى، والله أعلم. وختم بذلك الحافظ شرحه، ونعم الشرح الذي قرأناه. يقول بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. ويبدو أنه وقع في بعض النسخ باب علامات النفاق أو المنافق، باب علامات المنافق. عندنا علامة، نعم عندنا علامة المنافق، لكن الحافظ يشير إلى أن نسخة قال قوله باب علامات المنافق. نعم. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على أحاديث هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. وأشار الحافظ كما قلت هنا في طبعة قوله باب علامات المنافق، هكذا وقع عندي وهكذا وقع عندكم في كل نسخ في الشرح. طيب، قال الحافظ رحمه الله لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم، أتبعه بأن النفاق كذلك. وكما قلت هذه قواعد عامة، الكفر ينقسم إلى أقسام، الشرك كذلك، الظلم كذلك، الفسق كذلك، النفاق كذلك، الجاهلية كذلك، هكذا كل هذه الألفاظ فيها هذا التقسيم. فهذا التقسيم مضطرد عند أهل السنة، عند أهل الحديث والسنة. قال: طيب، لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم، أتبعه بأن النفاق كذلك. وقال الشيخ محي الدين، يعني النووي، هكذا ولا يقصد ابن العربي؟ الظاهر يقصد النووي. طيب، مراد البخاري، والنووي له شرح على البخاري لكنه لم يتمه، فكأن الحافظ اطلع على هذا الشرح، يعني النووي بدأ شرحا على صحيح البخاري، ولذلك تجده في هذه المواضع التي في أول كتاب ينقل عن النووي كلاما على هذه الأبواب، لكن بعد ذلك ينقطع. فالنووي شرع في شرح البخاري لكن ما أتمه، كأنه حتى انقطع في أوائله، لكن شرح هذه الأبواب التي في أول كتاب. وطبعا معروف السبب، أن النووي رحمه الله تقدمت وفاته رحمه الله تعالى، لعله مات وعمره 45 عاما، فمات صغيرا رحمه الله تعالى، فما تيسر له أن يتم كثيرا من مشاريعه أو مشروعات العلمية ككتابه المجموع، ما أتمه، وإنما أتمه بعض المعاصرين. وكذلك صحيح البخاري شرع فيه ثم لم يتمه، يعني شرح منه قدرا يسيرا. قال: وقال الشيخ محي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان، كما أن الطاعة تزيده. وقال الكرماني: مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض. والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، هذا النفاق في اللغة، فيدخل فيه الأكبر والأظهر والأصغر. فالأكبر أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام، والأصغر أن يظهر الأمانة ويبطن الغدر أو الغش أو الخداع، فهذا أيضا إبطال خلاف ما يظهر. والناس الآن يستعملون النفاق بمعناه لغوي، وإلا لصاروا يكفرون كثيرا من المسلمين. فالآن كثير في الدوائر الحكومية يسمون الموظفين الذين يتملكون رؤساءهم يسمونهم إيش؟ يقولون هؤلاء منافقون، لكن ما يقصدون النفاق الشرعي الذي هو الخروج من الملة، إنما يقصدون بمنافقين يعني أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. هذا معناه اللغوي، هذا معناه اللغوي، يعني أنه في وجه مديره يمسح له جوخ كما يقال، ثم في ظهره يقول هذا فيه وفيه وفيه وفيه، فيقولون هذا منافق، لا يقصدون تكفيره طبعا، ما يقصدون هذا. نعم. طيب، قال: والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، يعني إن كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو يظهر الإسلام فهذا إيش؟ هذا نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل. هذا إذن هذا النفاق لغة الذي يستعمله الآن كثير من الناس يسمى شرعا نفاق ماذا؟ العمل، أو النفاق العملي، النفاق العملي. نعم. ويدخل فيه الفعل والترك، أي قد كما يكون بالفعل يكون أيضا بإيش؟ بالترك، كما يكون بالفعل يكون بالترك. ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه أيضا. وإن قلنا إنه نفاق دون نفاق فهذا لا يلزم منه التسوية، فليس من حدث فكذب كمن عاهد فغدر. واحد، من عاهد فغدر يكون في نفس درجة من حدث فكذب؟ لا طبعا، من عاهد فغدر إيش؟ أشد، هذا مفروغ منه واضح. فهنا الغدر أشد من مجرد الكذب، الغدر أشد من مجرد الكذب. وإن كان كل منهما من صفات المنافقين لكن ليس سواء. فيقول أيضا: وهو تتفاوت مراتبه. ثم بعد ذلك شرع الحافظ في الكلام على سند الحديث الأول، فهذا إن شاء الله تعالى موقفنا بإذن الله تعالى إلى درس غد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.